بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فلا يزال مجلسنا هذا متتابعا بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس مدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زلنا في ذكر رابع حقوقه عليه الصلاة والسلام التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى في ثاني أقسام الكتاب، وهذا الحق الرابع المتعلق بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب من حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم مضت فيه معنا فصول عدة فيما مضى من مجالس الأسابيع المنصرمة، وما نزال نستقبل ليلة الجمعة كل أسبوع بهذا المجلس المبارك نستكثر به من الصلاة والسلام على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وفي استكثارنا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة إصابة لهذا الأجر العظيم والباب الكبير الذي ندبنا إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وإننا معشر الصائمين مستقبلين بعد دقائق ليلة الجمعة الأولى في هذا الشهر المبارك، وهي كسائر ليالي الجمع حقها الاحتفاء بكثرة الصلاة والسلام فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما نصيب بها هذه السنة، ونكتسب بها هذا الأجر، وننال بها الموعود العظيم الذي جعله الله في جوف الصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان الفصلان الأخيران السابقان أحدهما في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وساق فيه المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفضائل في مثل قوله: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات صلى الله عليه وسلم، وقوله أيضا: صلوات ربي وسلامه عليه أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ثم كان الفصل الذي ختمنا به ليلة الجمعة الماضية فصل في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في ذلك من وصفه بالبخل في قوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة، يعني حسرة وندامة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، إلى آخر ما في ذلك الفصل أيضا من النصوص الواردة في هذا المعنى. ومجلس اليوم أيها الكرام عقد له المصنف رحمه الله فصلا بتخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من أمته عليه الصلاة والسلام. ومعنى هذا الفصل يا كرام أن الله جعل من الخصائص لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الكرامة، هذه المنقبة، أن جعل الله تعالى صلاة المصلين عليه وسلام المسلمين عليه من أمته يبلغه عليه الصلاة والسلام، وقد التحق بالرفيق الأعلى. في هذا الفصل يورد المصنف رحمه الله ما ورد من النصوص في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فصل في تخصيصه عليه السلام بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام. قال القاضي: حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أبو عمر الحافظ قال حدثنا ابن عبد المؤمن قال حدثنا ابن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام أبي داود في سننه رحمه الله تعالى، والحديث أخرجه الأئمة أحمد والبيهقي وغيرهم، والحديث قد صحح الإمام النووي إسناده، وكذا الحافظ ابن حجر والعلامة الألباني رحم الله الجميع. فالحديث من صحيح ما ثبت في فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعتم قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي. حتى أنا وأنت إذا قلنا صلى الله عليه وسلم فأنت تنقل سلامك، هذا السلام الذي تلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه عليه الصلاة والسلام، يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ها هنا نقاط ثلاثة في هذا الحديث ينبغي فهمها. أولا، أن سلامنا عليه صلى الله عليه وسلم يبلغه، فإذا قلت في قولك صلى الله عليه وسلم أو قلت اللهم صل وسلم على رسول الله فإن سلامك هذا يبلغه عليه الصلاة والسلام. وكذلك كلما قلت في التحيات في التشهد في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو سلام تبذله أنت في صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم، فسلامك هذا بالغ إياه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية في الحديث: كيف يبلغه السلام وأنا في مكة وأنت في مصر والثالث في العراق والرابع في الجزائر والخامس في باكستان والعاشر في روسيا والصين وأستراليا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وكل بلاد الدنيا؟ يقول: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. السؤال أولا: كيف يبلغه السلام فيرده صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سيأتيك في الحديث الآتي بعد قليل: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وسلم. فحيثما كنت عبد الله المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغلت صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، سيبلغه سلامك فلا تخشى. المسألة الثالثة في كيفية هذا المعنى العجيب الذي أشار إليه الحديث. فإذا فهمنا أولا أن سلامنا يبلغه عليه الصلاة والسلام، وفهمنا ثانيا أن المبلغ لسلامنا ملائكة كرام عليهم السلام، خصهم الله لهذا الدور العظيم. ويبقى ثالثا أن تعلم رعاك الله أن الملك إذا بلغ سلامك، أو إذا كنت في زيارة للمدينة ووقفت أمام الحجرة الشريفة فألقيت السلام بأدب: السلام عليك يا رسول الله، ألقيت السلام فبلغته وبلغه الملك، فإنه يقول ها هنا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا كرام، أموات البشر الذين دفنوا في قبورهم انتقلوا من حياة الدنيا إلى أين؟ إلى حياة البرزخ، وحياة البرزخ هي الفاصل بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، وحياة الآخرة تبدأ إذا نفخ في الصور وبعث من في القبور. ما بين قبر الميت من البشر وبين بدء الحياة الآخرة يعيش الأموات حياة البرزخ، والبرزخ حياة واسمها حياة البرزخ، حياة لها خصائصها تختلف عن حياة الدنيا وتختلف أيضا عن حياة الآخرة. حياة الآخرة لا موت أبدا، حياة الآخرة إما نعيم أبدي أو عذاب أبدي أجارنا الله. حياة الدنيا فيها استمتاع بالحواس والجوارح، فيها طعام وشراب، فيها كثير مما نعيشه اليوم في دنيانا. حياة البرزخ ليست هذه ولا تلك، حياة محصورة جاءت بها النصوص الشرعية، ولولا أنها من علم الغيب ما أدركنا بالوحي بعض معالم تلك الحياة في البرزخ. فتبدأ حياة البرزخ إذا وضع الميت في القبر، فإنه يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا، وفي حياة البرزخ يأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه حياة برزخ. ثم الميت في البرزخ يبقى في نعيم القبر إن كان من أهل الإيمان، أو في عذاب القبر إن كان من أهل الكفر والعصيان. فنعيم وعذاب إذن هو إحساس، هي حياة، لكنها الله أعلم بها. حياة ليست كحياة الدنيا وليست كحياة الآخرة، ولهي ذلك هي حياة مستقلة، حياة البرزخ. الشهداء في قبورهم أحياء عند ربهم يرزقون كما دلت الآية، إذن هم أحياء في البرزخ في القبور. يتفاوت البشر في القبور في حياة البرزخ، فالشهداء حياتهم في البرزخ أعظم وأشرف وأكمل من غيرهم، وحياة المؤمن في البرزخ في نعيمه أفضل وأعظم وأنعم من حياة الكافر والمنافق في القبر. أما حياة الأنبياء عليهم السلام في البرزخ فهي أكمل أنواع حياة البرزخ وأعلاها درجة، ومن خصائصها مثل هذا المعنى: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. خص الله نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى، فيبعث الله عز وجل إليه سلام المسلمين، ويرد الله عليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليه السلام. هل استشعرت الآن عبد الله هذا الفضل؟ أي فضل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، تقول: السلام عليك أيها النبي، يقول: وعليك السلام. أي شرف هذا لي ولك ولكل مسلم ومسلمة يلقون صلاتهم وسلامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نقرب الصورة، نشعر بفرح عظيم، وتحتوينا فرحة غامرة عندما نسلم على بعض الكبراء والعظماء، ونشعر بزهو ونشوة إذا ما رد أحدهم علينا السلام، فنشعر أننا خصصنا بفضل. فإذا سلمت على أمير أو وزير أو ملك أو رئيس أو عظيم من عظماء البشر، فألقى لسلامك هذا عناية وبالا ورد عليك السلام، شعرت بعظيم الحفاوة. فكيف إذا كان الذي يرد عليك السلام سيد البشر وإمام الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه؟ هذا الفرح العظيم، هذه المكرمة الفاخرة، جعلها الله عز وجل كرامة لأولئك المحبين من أمته صلى الله عليه وسلم، الذين يستكثرون من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائبا بلغته
نائيا،
ومن صلى علي نائيا بلغته.
الحديث على ضعفه يشير إلى معنى تقرر في الأحاديث السابقة، يقول: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا يعني بعيدا بلغته. والمقصود أن صلاتك وسلامك عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه كيفما كان. كنت قريبا من قبره الشريف صلى الله عليه وسلم أو بعيدا لا تبالي، فإن الله جعل لصلاتك وسلامك عليه صلى الله عليه وسلم كرامة أن تبلغه صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغته فلك الشرف وحصل لك الأجر، ولك أيضا من المناقب ما يأتي به في الأحاديث الأخرى هنا، لكن الحديث قد ضعفه عدد من أهل العلم وجود إسناده بعضهم، لكنه في الجملة ثابت المعنى بغيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث المروي عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فجعل الله عز وجل للملائكة الكرام عليهم السلام وظائف، في مثل ما قال سبحانه: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هذه ملائكة الله. قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذه ملائكة الله عليهم السلام. قال: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، هذه الملائكة الكرام عليهم السلام. قال الله تعالى عنهم: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذه الملائكة الكرام جعل الله عز وجل لبعضهم وظائف وخصهم بمهمات وأعمال وأدوار، فمنهم المكلف بالوحي، ومنهم المكلف بالسحاب، ومنهم المكلف بالنفخ في الصور، ومنهم المكلف بتعاهد الأنبياء، ومنهم المكلف بحفظ أعمال العباد، ومنهم المكلف بتسجيل ورصد ما يصدر عن العبد، ومنهم خلق عظيم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليهم السلام جميعا. ألا وإن من ملائكة الله الكرام عليهم السلام من خصهم الله بالسياحة في الأرض فقط لنقل سلام من سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فحيثما كنت عبد الله وصليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمة ملائكة تنقل سلامك وتبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أيضا ها هنا أمران مهمان، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قد أخرجه النسائي وصححه الحاكم وابن حبان، ووافق الذهبي الحاكم على التصحيح، وحديث أبي هريرة أيضا أخرجه أبو داود وأحمد وصححه النووي وحسنه الحافظ ابن حجر وغيرهم رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. الحديث صحيح وفيه هذا المعنى الذي نلتفت فيه إلى أمرين مهمين. أولهما هذه الكرامة التي مضت الإشارة إليها في الحديث السابق، سلام المسلمين من أمته في كل أنحاء الأرض يبلغه عليه الصلاة والسلام. حيثما كنت عبد الله فقلت اللهم صل وسلم على رسول الله نقل الله سلامك إليه صلى الله عليه وسلم، وجعل الملائكة الكرام عليهم السلام موكلين بنقل سلامك فينقلونه إليه صلى الله عليه وسلم. هذه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة خصه الله بها، ولهذا جاء المصنف بها في هذا الفصل. قال: في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام، هي كرامة له عليه الصلاة والسلام، لكنها باب من الخير والأجر الذي أفرح به أنا وأنت، ونحن نستشعر غاية الفرح والسرور أن سلامنا ينقله ملك كريم. والأمر الثاني الذي نقف عليه في الحديث متعلق به، ألا وهو أنك هل تظن أنه مهما نأت بك الديار عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تظفر بزيارته في مدينته صلى الله عليه وسلم في حج ولا عمرة، أتظن أنك حيل بينك وبين القرب منه بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ ترى كثيرا من الحجاج والمعتمرين إذا عزم أحدهم على القدوم إلى الحرمين أقبل عليه الأقارب والأصدقاء والمحبون يحملونه سلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سيقف أمام الحجرة الشريفة وسيبلغ قبره عليه الصلاة والسلام هناك في المدينة النبوية، فيرون أنه قد بلغ مسافات ما بلغوها هم، وأنه قد وصل إلى حيث يتمنى أحدهم أن يصل ولو ساعة من نهار، فيرون أنها فرصة لإرسال سلامهم مع أولئك الحجاج والمعتمرين، فتراهم يوصونه بلغ سلامنا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل له إن فلانا يحبك ويسلم عليك يا رسول الله. مثل هذا الصنيع يا كرام، فضلا عن أنه لم يجري عليه عمل من سلف من الصحب الكرام رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان، فإننا لسنا بحاجة إليه. أخبرني بالله عليك، أيهما أشرف لك وأعظم عندك وأفضل لديك، أن ترسل سلامك مع بشر مثلك يقف أمام الحجرة فيقول يا رسول الله يسلم عليك جارنا فلان وابن عمي فلان وصديقي فلان وصهري فلان وكذا وكذا؟ هذا أشرف وأعظم، أم أن تقول وأنت في محلك يا رب صل وسلم على حبيب قلبي وبهجة روحي إمامي ونبي صلى الله عليه وسلم، فينقل صلاتك وسلامك ها هنا ملك ينقله إليه صلى الله عليه وسلم، أما كيف ينقله وماذا يقول له وهو ينقل سلامك فسيأتيك بعد قليل. لكنه في النهاية شتان بين أن تبلغ سلامك بمرسول بشر مثلك وبين أن يبلغه ملك كريم عند الله من خلق الله الكرام من أهل السماء عليهم السلام. هذا للدلالة يا كرام على الاقتصار على المشروع في عبادة عظيمة أمرنا بها. قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكلما صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمك الله، فبلغ صلاتك وسلامك عليه صلى الله عليه وسلم بأعظم مما تتصور وبخير مما تريد. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، فصل وسلم عليه حيثما كنت صلى الله عليه وسلم، وأبلغه سلامك من حيث بلغت وحيثما كنت في شرق الأرض أو غربها، بعيدا أو قريبا، نائيا أو في قمة جبل أو في داخل قرية، مهما كنت عبد الله فأنت عندما تبلغ سلامك ينقله ملك كريم كما دل عليه الحديث الشريف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به منكم في كل جمعة، وفي رواية فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها.
قال ابن عمر في رواية مرفوعة ليس لها إسناد وإن كان المعنى صحيحا، أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه يؤتى به، يعني بالسلام يؤتى به منكم في كل جمعة، يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسلامكم منكم في كل جمعة. وقد مر الحديث الصحيح ليلة الجمعة الماضية، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه، فالصلاة تعرض عليه صلى الله عليه وسلم على الوجه الآتي بيانه بعد قليل. قال وفي رواية، والرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن ماجه وفيها انقطاع في السند، قال فإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت صلاته علي حين يفرغ منها، يعني ما أن تقول صلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، أو صليت الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فما أن تفرغ إلا بلغته صلاتك وسلامك، صلى الله عليه وسلم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وهو الحديث الذي قد مر أيضا مثله آنفا، ومثله كما سيأتي عند أبي داود: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. هذا تأكيد للمعنى المشار إليه آنفا: يا كرام، لست بحاجة أن توصي حاجا أو معتمرا أو زائرا قادما إلى المدينة، لست بحاجة أن تحمله سلامك، بل سلم وصل على نبيك صلى الله عليه وسلم حيثما كنت عبد الله، فسلامك يبلغه لا محالة، وهذا من الكرامات. قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه.
هذا أثر ابن عباس، والذي قبله في رواية ابن عمر دلالة على فهم السلف لما تقرر عندهم بمقتضى تلك النصوص. هذا حبر الأمة رضي الله عنهما، يقول: ليس أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلي عليه إلا بلغه. كيف يبلغه؟ بنقل الملائكة الكرام عليهم السلام. نعم.
وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه.
ذكر بعضهم، يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أخرجه البزار وغيره بسند ضعيف جدا، وهاه كثير من المحدثين، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه سمع الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه: هذا فلان بن فلان قد صلى عليك. هذا الحديث الذي رمز إليه المصنف وأشار إليه بقوله: وذكر بعضهم أن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اسمه. لكن الحديث الوارد قبل قليل عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو ضعيف جدا، جاء ما هو أصح منه من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. الحديث الذي صححه بعض المحدثين حديث في غاية العظمة لكل عبد أكرمه الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من الشرف والمنقبة أن يذكر اسمك عبد الله عنده صلى الله عليه وسلم. والحديث يفسر ما سبق في نقل الملائكة للصلاة والسلام، قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، فكيف يبلغونه؟ يقول ابن عباس: ليس أحد من أمته يسلم ويصلي عليه إلا بلغه. ويقول: فإن صلاتكم تبلغني. كيف تبلغه؟ وكيف تنقل الملائكة الكرام عليهم السلام صلاتنا وسلامنا على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث يبينها ويفسرها ويشرحها. قال: أكثر الصلاة علي. انظر كيف يغرينا عليه الصلاة والسلام بالاستكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وأي إغراء حقا والله، أي إغراء أعظم عندك من الاستكثار بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسمك بحضرته عليه الصلاة والسلام. فيقول: فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، تذكر عبد الله باسمك، فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. ولا يزال المحبون من أمته صلى الله عليه وسلم ترد أسماؤهم على الدوام عنده عليه الصلاة والسلام، لأنهم ألفوا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لأنهم أدمنوا الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل وقت، في كل آن. فإذا كانت الأوقات الفاضلة كليلة الجمعة ويوم الجمعة، كان استكثارهم من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أعظم، وكان إقبالهم عليها أكثر. فلا عجب أن تجد أسماءهم واردة. هذا الحديث إن صح ففيه والله يا إخوة من الشرف، فيه من الفخر، فيه من الكرامة للمسلمين أن تذكر أسماءهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، ما أكرمنا الله بصحبته ولا أدركنا شرف العيش في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن الله أكرمنا بأبواب أخرى. نأتي متأخرين جدا في هذا الزمان، بعد أكثر من 1400 سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام، فتذكر أسماؤنا عنده بحضرته. لسا لأننا صحابة، ولسنا لأننا من خيرة التابعين، ولا لأننا من أئمة الإسلام وعلمائه العظام الذين خدموا الدين ونشروا السنة وأحيوا شريعة الله في الأرض، لكن لأننا عباد محبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم، امتثلوا أمر ربهم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأقبلت النفوس تعظيما ومحبة وإجلالا وتوقيرا وشوقا ووفاء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلهجت الأنفس وترددت الألسن ونبضت القلوب صلاة وسلاما على حبيبها صلى الله عليه وسلم. هذا الشرف يبلغه أولئك بهذا الوصف الكريم، لأنهم اعتنوا بهذه العبادة، أعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله تعالى بهذه المكارم. يقول صلى الله عليه وسلم: قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. ولهذا فمن لطيف ما ينسب لبعض أهل العلم أن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الاستكثار منها، هي من باب البر الذي يبر به الرجل أباه. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنه يقول إن فلان ابن فلان، فيذكر اسمه واسم أبيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من بر الرجل بأبيه أن يذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر اسمه، لأنه اشتغل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم.
هذا الحديث من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهما شاهد لما تقدم قبل قليل من الأحاديث الواردة في هذا الباب، أخرجه أبو يعلى في مسنده، وإن ضعفه بعض أهل العلم لضعف بعض رواته، لكن له شاهدا صحيحا من رواية أبي داود من حديث أبي هريرة، ولفظه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والشاهد فيه هذه الجملة: فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث كنتم، في البيوت، على متن الطائرات، على ظهور القطارات والحافلات، كنتم فوق السحاب، على رؤوس الجبال، في أدغال الغابات، في قرى النائية، داخل المساكن، في المساجد، في الطرقات، صلوا علي حيث كنتم، يقولها صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، عليه الصلاة والسلام.
وفي حديث أوس: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي.
نعم، تقدم حديث أوس وهو من فضائل هذا اليوم المبارك والليلة العظيمة: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. نعم، هي ندب إلى تخصيص هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة بالاستكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم مرارا أن يوم الجمعة سيد الأيام، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فللصلاة عليه في يوم الجمعة تحديدا مزية وفضل ليس في غيرها من الأيام. تحزون شرف الصلاة على سيد الأنام في سيد الأيام صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان لمزيد فضل وخصوصية في الصلاة عليه يوم الجمعة، قال: فإن صلاتكم معروضة علي. فمن رام هذا الشرف ومن طرق هذا الباب بأن تعرض صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليطرق باب الصلاة والسلام عليه حيث تبلغه الصلاة صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف المعنى المشار إليه أيضا في هذا الحديث: فإن صلاتكم معروضة علي. كم ستصلي عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة؟ أتكون من المقلين أم من المكثرين؟ اختر ما شئت، لكن تذكر فإن صلاتكم معروضة علي. يستحي والله العبد المحب أن تعرض صلاة نادرة يسيرة ما قالها إلا مرات معدودات يوم الجمعة، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا علي، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. المحب لا يروم إلا موقفا يتشرف فيه، ولن يتشرف في مثل هذا المقام إلا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
وعن سليمان بن سحيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك، أتفقه سلامهم؟ فقال: نعم، وأرد عليهم.
هذه من المنامات التي تذكر عن بعضهم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك، أتفقه سلامهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. لكن الثابت في الحديث الصحيح يغني عن مثل هذه المنامات، والمعنى فيها واحد.
وعن ابن شهاب: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، فإنهما يؤديان عنكم، وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ويسميه، حتى إنه ليقول: إن فلانا يقول كذا وكذا.
هذا أيضا من حديث ابن شهاب، وليس له شرف الصحبة، فالحديث منقطع. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر، يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وقد تقدم في الأحاديث الثابتة ما يغني عن مثل هذا الضعيف، قال: فإنهما يؤديان عنكم، وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وما من مسلم يصلي علي إلا حملها ملك حتى يؤديها إلي ويسميه، حتى إنه ليقول: إن فلانا يقول كذا وكذا. ثبت كل ما في جمل هذا الأثر المنقطع في أحاديث الصحاح والحمد لله، فالمعنى فيها ثابت بغيره من الأحاديث الصحيحة. وفيه من الفضائل العناية بليلة الجمعة ويوم الجمعة على وجه الخصوص، وهي الليلة المقبلة بعد دقائق معشر الصائمين. فاجعلوا نصب أعينكم من اغتنام فضلها وبركتها وحيازة أجرها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. اجعلوها كثيرة حد الكثرة، وكلما بلغت بها عددا تذكر قوله: أكثروا، لتعلم أنك مهما استكثرت فإنه لا يزال في الأمة من يسبقك كثرة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. تم كلام المصنف رحمه الله في الفصل، وفيه من الفوائد أمور ثلاثة مهمة. أولها الكرامة والمنقبة التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى بنقل السلام إليه، وتخصيص الملائكة الكرام عليهم السلام بتبليغ الصلاة والسلام إليه صلى الله عليه وسلم. وثانيا استشعار هذا الفضل يا كرام كلما صلى أحدنا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي فضل؟ أن ينقل سلامك ملك، أن تذكر باسمك عنده في حضرته صلى الله عليه وسلم. استشعار هذا الفضل يحملنا على الازدياد من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وما جاءت النصوص ببيان هذه المعاني الغيبية إلا لإغراء النفوس وحفزها، إلا لجعلها مستشعرة هذا الفضل، مقبلة على الازدياد في هذا الباب من الخير والأجر. وثالثا ما تقدمت الإشارة إليه أن الاقتصار على الصحيح الثابت الوارد في أداء عبادة هو الحري بالمسلم. والسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل من العبد أينما كان وحيثما كان. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولا حاجة إذن عباد الله إلى إيصال السلام وإرساله وبعثه مع وفود الحجيج والمعتمرين والزوار، وتحميلهم أمانة يحرج بها أحدنا على صاحبه: أني أحرج عليك إلا بلغت سلامي إذا أتيت زائرا أو معتمرا. لست بحاجة إلى هذا أولا، ثم لا تترك الذي هو، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ولك في هذه النصوص بيان للطريق المشروع في إيصال سلامك وصلاتك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاغتنموا ليلتكم المقبلة معشر الصائمين، واجعلوا أيضا يوم جمعتكم غدا عامرا حافلا بحسنات وبركات، بل بصلوات تتنزل عليكم من ربكم لصلاتكم على نبيه صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وما منح الله الخليقة بهجة بأجمل من روح الحبيب وأرحما، نبي تهادى النور من طلعاته، هنيئا لمن صلى عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى المقامات، وترتقي بها في الجنان أعلى الدرجات، وتكفر عنا بها السيئات والخطايا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا عليه رحمة وصلاة منك تغشانا كل حين، واجعل يا رب صلاتنا وسلاما عليه حبا واشتياقا ووفاء وحنين، واجعل يا رب صلاتنا وسلاما عليه رحمة نتقلب في أكنافها ونعمة نستكثر من خيراتها، واجعلنا يا رب بالصلاة والسلام عليه من خيرة أمته اتباعا لسنته واستمساكا بهديه وعناية بسيرته صلى الله عليه وسلم. اللهم طهر قلوبنا وزك جوارحنا وقو إيماننا وثقل موازيننا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من خيرة عبادك الصالحين وأوليائك المتقين وحزبك المفلحين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عمار بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، اللهم فأكرم وفادتهم وتقبل نسكهم، اللهم واجعلهم في عودتهم سالمين غانمين، واحفظهم يا رب في أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومن خلفوا في ديارهم، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولكل عبد مسلم من لدنك فرجا ورحمة وهداية يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احفظنا يا ربي والمسلمين بحفظك من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهرنا وتقبل منا الصالح من أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لوالدينا الآباء والأمهات أحياء وميتين. اللهم ارفع في الجنات درجاتهم وكفر سيئاتهم وأعل في الجنان والفردوس الأعلى منازلهم يا حي يا قيوم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.